بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بارئ الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المخلوقين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، النبي الأمجد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما من يكون له في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نحن انتهينا من الآيات السابقة التي تكلمنا حول المعاد، ودخلنا في فقرات من هذه الأسبوع المبارك التي هناك دروس أخلاقية واجتماعية سياسية يستفاد من هذه الآيات، ولكن مع ذلك بقي شيئا لا بأس أن نتذكره من البحث السابق، وهو أحيانا يأتي إلى بعض الأبهام. هذه الشبهة، هل كنتم تعتقدون بالمعاد يوم القيامة؟ وكذلك يوم القيامة يوم الخلود، فالإنسان يخلد، فكيف يمكن أن الإنسان في هذه الدنيا يعتقد المعاصي لفترة معينة أقصى 100 سنة، ثم آلاف سنوات في النار وفي الجحيم؟ وهل ليس من العادة أن تكون هناك مناسبة بين العمل والمجازاة، بين المعصية والعقاب الذي يجرى بجهة المعصية؟ فكيف أن الإنسان يفعل شيئا ما ويوم القيامة لا هكذا يكون؟ لا بد أن تكون إلى أن يرتكب معصية لساعة واحدة، أن يكون الإعقاب بمقدار ساعة واحدة. فلماذا هذا المسألة؟ وكيف يمكن حل هذا الأمر؟ أظن أن هذا الأمر وهذا السؤال مغالطة إلى دقتنا فيها نعرف معنى المغالطة. ليس هناك قاعدة تقتضي أن الإقرار لا بد أن يكون مساويا للمعصية، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا عند البشر ولا عند الله ولا عند العقل. أن الإنسان الذي يقتل إنسانا آخر إنما ثواني يقتل المعصية، إنما يأخذ البربرية ويقتل النار لحظة واحدة، فهو يرتكب معصية لحظة واحدة. ولكن كيف يعاقب؟ هو أحيانا يسجن لآخر عمره، لعمر طويل في السجن. أو أن الإنسان الذي يحمل بعض المخدرات، بعض الأمور هكذا على تعديل بعض الأدوية والمخدرات، يأخذونه ويسجنونه أكثر من 10 سنوات، 20 سنة في السجن، لأنه مثلا حمل شيئا من مادة هيروين ونشر البعض. بينما المدة التي ارتكب هذه العملية يمكن طال ساعات قليلة، وأحيانا أخذ من يمين وضع بالآخر، ولكن ممكنه ليس كبير، ولكن يعاقب بمدة قليلة. والسر في ذلك أن آثار المعاصي ليس بمقدار ارتكاب المعاصي العمل الذي أنت تعمل، إنما تسلغ النار تسلغ لحمة، ولكن تسلغ الإنسان حياته إلى الأبد.
قلت بأنه يراقب إذا آكل عمره بلحظة قصيرة أن تتفجر، أو هذا الإنسان الذي يوزع السموم في المجتمع ليجعل المجتمع مسموما إنما ارتكب شيئا في مدة قليلة، مرة واحدة أطعم الناس، ولكنه قد أمات كثير من الناس، قتل كثير من الناس، أو ضرهم ضررا شديدا وطويلا. حتى في مقابل في عالم التكوين، من قوانين التكوين إذا أنت تريد أن تنزل من السطح إلى الحياة إلى الباحة، كيف تأتي؟ أن تستفيد من الدرج. إذا خالفت هذا القانون فقلت أنا لا أريد أن أستفيد من الدرج، أنا هكذا أأتي بلا درج. بمجرد ما جئت إلى يعني مشرف مشارف سقف فتنزل وتغرو على الأرض يكسر رجلك أو مهرك أو يفكك، ولكن أن تأتكف قانونا من القوانين الموجودة في هذا العالم الطبيعي، وهو أن الإنسان يجب عليه إذا أراد أن ينزل من السقف أن ينزل من الدرج لا من غير الدرج. فعلى ذلك لا في الطبيعة المجازات يناسب يعني يساوي زمانا ومقدارا مع المعصية والخلاف، ولا في القوانين في البشرية يكون هكذا أن المجازات بمقدار العمل. نعم أن المجازات لابد أن تناسب يعني هذا خلاصة العمل، أهمية العمل الذي ارتكبه الإنسان والمعصية التي ارتكبها لا بد هذه المناسبة. نعم، ولذلك الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بما يستحق بل دون ما يستحق، فالله تبارك وتعالى قد فتح لنا الآفاق لأن نتوب إليه فلو ارتكبنا أي معصية. الله هو الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسلفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فسمح لك ففتح لك ابواب الغفران وانت لا زال مصرا على المعصيه، كيف تستحق؟ وكذلك الله تبارك وتعالى يغمض العين من كثير من المعاصي ولا يراقب، فبفضله يسامح حتى المعاصي التي ما تبنى عنها انما نسيناه فعلنا ونسينا. الله يمكن ان يغفر، ولكن من ارتكب المعصيه هو يستحق العقاب، والعقاب يناسب المعصيه، ولكن المناسبه ليس بمقدار المساواه في مقدار الزمن بل بمقدار اثر المعصيه سواء في الاخرين او في نفس الانسان. فمن يشرك بالله واسقط انسانيته، خلق الانسان كمال الانسان بعباده الله تبارك وتعالى، ولله لا قيمه للانسان. لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. في الاخير اولئك كالانعام بل هم اضل. ان الانسان لم يشرك بالله لا يؤمن بالله، هذا الإنسان ظلم نفسه وأسقط وجوده الإنسانية إلى ما هو أضل من الحيوان أي حيوان، هذا جريمة كبيرة. وكذلك من أشرك بالله صار سببا لضلال كثير من الناس، يعني تسمما أو سما على تعبيرهم، هذا ينتشر في ناس ويبكر شخصية كثير من الناس وأبديته. فعلى ذلك يستحق، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى فتح الباب لأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى فلا يؤاخذنا. وعندما نرتكب المعصية الله تبارك وتعالى يمهلنا، وعلى حسب بعض الروايات يأمر الملائكة أن لا يفوتوا ولا يحكموا عليه المعصية لعلهم يتوب، ولكن بعد ما بغي على عمله وعن ما تاب الى الله تبارك وتعالى طبعا هو يستحق الاغاب. مع ذلك هناك الله تبارك وتعالى فالاغاب يكون مناسبا للمعصية. ولذلك في بعض الروايات بين هذا الأمر أن الإغاظ يكون مناسبا للمعصية. ولكن المعصية ما هي المعصية؟ بعض المعاصي معصية كبيرة كإطلاق النار على إنسان تقتله، كذلك إذا أنت ترمج عن إطلاق كتف الناس إلى الضلال هذا أشد من أن يكون هناك توزيع مثلا سلوك ليوكل الإنسان. أنا كثيرا ما أقول نحن وللأسف عندما يأتي مسائل الذي يعود إلى جسمنا نبتئ إلى الله تبارك وتعالى ونبكي ونلحم. لا سمح الله إذا كان إنسان مريض أو سرطان أهله يبكون عليه ويتضرعون إلى الله فهو يتضرع إلى الله ليشفيهم، وهذا جيد لا بأس به. ولكن ما هو أهم من ذلك أحيانا لا نبالي إذا كان ولدنا مبتلى بفساد الأخلاق، مبتلى بالانحراف عن الدين، لا نبالي بذلك ولا نبكي نبكي إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نرى عندما الخطيب يدعو على المنبر اللهم اغفر لنا، اللهم كنا من النار، اللهم كذا كذا، يقول يا اهل الارض امين. عندما يقول اللهم اشف مرضانا ترى كثير من الناس يرفعون ايديهم الى السماء ويبتهلون الى الله في شفاء المرضى، كانه اهم شيء للانسان في هذا العالم شفاء المريض. بينما شفاء المريض ابسط الاشياء او من ابسط الاشياء، لان المريض لو شفي بعد سنه بعد سنتين بعد 50 سنة يموت وكلها قليل. ولكن لا سمح الله إذا كان مريضا في روحه، إذا كان مريضا في إيمانه، إذا بقي على مرضه ويتضرر إلى الأبد، فهذا أمر مهم. فهناك المعاصي لها آثار سيئة في المجتمع وفي نفس الإنسان، ولذلك يستحق العقاب الكثير، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا للامتحان. فمن خرج عن الامتحان، هذا الإنسان الذي يشارك في الامتحان يأخذ علامات أنه إنما خطأ في 3 أو 4 أسئلة هو مرفوض لمدة 5 سنة أحيانا إلى الأبد. يقولون أن هذا آخر امتحان، لا لا فرق بعد ذلك، وإلى آخره يصير محروم من هذا الشيء الذي أراد أن يصل إليه من خلال يعني أخذ الشهادة. هذه الدنيا امتحان، فالإنسان الذي فاز بامتحانه وأخذ أعلى وأكثر العلامات ويحصل على اسم الله، يحصل على الأولياء، وإذا كان أغل فأغل حتى لا سمح الله إذا كان هو دون القبيل فهو يدخل إلى جهنم. لا يجعل له حتى في جهنم الله تبارك وتعالى يمهله يعذبه حتى يتصفى ثم يدخله الجنة، إلا من كان إلى آخر الحديث الفساد. هناك إنما أقرأ حديثا الإمام الباقر عليه السلام بن جعفر، هذا مذكور في تفسير مجمع البيان في ضمن سورة الخمسة. أن جعفر عليه السلام قال إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار، هؤلاء يرون أنهم في النار ولكن يرون أن بعض المسلمين في النار، يعيرون أنهم الذين كنتم تدعون أنتم أهل الحق فلماذا أنتم في النار، يعيرون أهل التوحيد في النار فيقول ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا وما نحن لأنكم إلا سواء، نحن دخلنا النار وأنتم دخلتم النار، أنتم كنتم تدعون إيمان برسول الله، إيمان بأئمة الهدى وكذا وكذا، ونحن سواء. قال فيأنف له الرب، يدعو الله تبارك وتعالى يغير عليه غيرة الله تبارك وتعالى عن المؤمنين، فيقول للملائكة اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله. يعني هذا الإنسان الذي في الدنيا يرتكب المعاصي ويرتكب الخلاف، الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته يأمر الملائكة ليشفعوا، يشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للنبيين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، أن 124,000 نبي يشفعون، فيشفعوا طبعا شفاعتهم بإذن الله وقفلة من رحمة الله جل وعلا. اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للمؤمنين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، ويقول الله أنا أرحم الراحمين، أخرجوا برحمتي كما يخلو الفراش. قال ثم قال أبو جعفر ثم مرت في الأمل وأوسكت عليهم وقال والله ادخلوا، يعني الله تبارك وتعالى يذكر هؤلاء الذين ما تصفوا في الدنيا وما تابوا إلى الله تبارك وتعالى بشفاعة هؤلاء الشفعاء. ثم كل من يستهد ويمكن، يعني لا يستهد، كل من رحمة الله تبارك وتعالى تشمله فهو لا يستهد، الله يشمله برحمته. ويبقى هؤلاء الذين لا يمكن دخولهم في النار لأنهم ليس لهم تسالق سنخية مع الجنة، لا يستطيعون أن يعيشوا في الجنة. فعلا انتهى بالنسبة إلى مسألة القلوب تشوفها فرقة يبدأ من الأذهان. نحن إلى الآيات التي قرأناها، الله تبارك وتعالى يقول بعدما قرأنا سابقا في آية 53 من هذه السورة، سورة الأسراء، فقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أولا يقول لعبادي، يأمر رسوله فهو أشرف الخالق، يجعل الرسالة بيد رسول الله. ثم يقول لعبادي، لفظ عبادي فيه من اللطف والمحبة والخير ما لا يمكن إحسانه. قل لعبادي، ما قال قل للناس، حتى ما قال قل للمؤمنين، قال قل لعبادي. نسب العباد إلى نفسه تشريفا وتعظيما. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزل بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بينهم قال بمعنى الدخول إلى عمل بنية الإفساد، يعني الشيطان يبعثنا أن نفعل شيئا من الفتنة والإفساد، لأن يكون هناك خلاف فيما بين الناس. كثير منا نخبر شيئا إلى آخر أن فلان قال في حقك كذا، أن فلان يكذب بك ويريد الكذب، ولذلك كثير نارا عنايه فيما بين المؤمنين. هذا من المعاني. كذلك ان في مجمع قال ينزل بينهم يفسد بينهم، ان يغري بعضهم ببعض، ان يلقي بينهم العداوه. هذا بالنسبه الى ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. بالنسبة إلى قوله قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما معنى يقول التي هي أحسن؟ هناك احتمالات ذكره المفسرين. بعضهم قالوا يعني يقول التي هي أحسن أن يختاروا من المغالات والمذاهب المغالة التي هي أحسن المغالات والمذاهب، يعني أن يختاروا أحسن مذهب وأحسن دين وأحسن خط له، أن يختاروا أحسن. هذا من المعاني. كذلك إلى معناه أمرهم يقولوا الكلمة التي هي أحسن الكلمات، يقول التي هي أحسن، يعني أن يتلفظ ويقول بكلمة هي من أحسن الكلمات، وهو قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. وكلما نبذ الله إليه من الأغوار، قراءة القرآن الشيء الذي الله تبارك وتعالى أمرنا بها، يقول التي هي أحسن، يعني يقولون لا إله إلا الله والأذكار الطيبة وما أمر الله بقوله. وكان الجميل معناه يأمر بما أمر الله، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أن يأمر الآخرين بما أمر الله به وينبوهم عما نهى الله عنه. وهذا من الأبواب كذلك. ومن الأقوال قالوا معناه قل لهم يأتي بعضهم لبعض أحسن الله يبارك مثل رحمك الله فيغفر الله لك، يعني في ألفاظهم يتجاملون في الكلام، كلامهم كلام لطيف، يقول لك هي أحسن لأن يستعملون أحسن الألفاظ اللطيفة فيما بينهم، يقول مثلا رحمك الله يغفر الله لك أنت عظيم. وفي بيان خامس قل لعبادي إذا سمعوا قولك الحق لقول المشركين يملوا ما هو أولى ويتبعوا ما هو أحسن، يعني هم يستمعون بمضمون قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني فيما بين المقالات هذا الكلام يشبه ما قال في أول الكلام، يعني أن يختاروا الكلام السهل يسمعوا للآخرين، ولكن بعدما سمعوا يختاروا الحق من الباطل، يرفضوا الباطل ويختاروا الحق لأنفسهم، هذا المعنى الخامس المذكور. ولكن كل هذه المعاني مرام طيبة، والقرآن لعل من خواص القرآن أن الله تبارك وتعالى قد جعل هناك شيء من الإجمال ليستفاد من الآيات القرآن أكثر من معنى، وكل هذه المعاني معاني جيدة، الإنسان يختار الدين السعيد، الإنسان أن يتكلم مع الناس بحسن كلام بكلام حسن، وكل هذه الأمور جيدة، كذلك دائما يتلقى لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومثل ذلك من الأذكار، صلوا على محمد وآل محمد. ولكن مع ذلك مناسبة الحكم بالموضوع، يعني لما نتابع هذه الآية المباركة وإن شاء الله لا مجال لأن نجمل كلامنا في هذه الآية، يستفاد منه المراد في الكلام مع الآخرين أن تختاروا كلمة تثير المودة والمحبة والوحدة في الناس، ليس فقط فيما بين المسلمين يكون سببا للمحبة، ولا تكون بما يثير الفتنة والفساد فيما بين الناس، والكلمة على ذلك منها يقول لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم، إن الشيطان ينزل بينهم بمنزل تعليم، لماذا أن يقول هو الذي بما هو أحسن، لماذا عليك أن تنسيهم أن يقولوا بالتي أحسن، لأن الشيطان ينزل بينهم يحاول الفتنة فيما بينهم، فليتقيدوا بكلامهم ولا يقولوا بما يثير الفتنة، فقرينة قوله تعالى إن الشيطان ينزل بينهم قرينة على أن المراد الكلام الذي بينهم، يقول هذا الكلام هو أحسن الكلام لا يثير الفتنة في المجتمع. ثم يقول وما أرسل نعم ينزل بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، هذا كبرى، يعني أول يأمر به يقول لك هي أحسن، ثم يعلل أن الشيطان لمرسل منكم يريد إثارة الفتنة، ثم يبين أن طبيعة الشيطان هكذا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هنا من الدروس التي نأخذ من هذه العبارة إجمال الكلام، نحن علينا أن لا نثير الفتنة، هؤلاء الذين يحملون الفتنة فيما بين المؤمنين هم حمالة الحطب، سميت امرأة أبو لهب حمالة الحطب، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأة حمالة الحطب، مما قيل في امرأة أبي لهب أنه كان يحمل الكلام من بعض الناس إلى بعض يثير فيما بينهم الفتنة، وهذا من الأمور لا يجوز من المحرمات، الوشاية أمر محرم، ولكن الشيطان دائما يزين في قلوبنا الذين كان الوشاية، تريد أن تتزلف إلى شخص آخر تفهم اليهود أن فلان سمعته يقول فيه كذا وكذا، لذلك أنت تريد أن تتقرب إليه وتتزلف إلى إنسان وتبتعد عن ربه وعن الله تبارك وتعالى بهذه المعصية الكبيرة التي يكون فيها خلاف. وعادة هؤلاء الذين يعملون بالمشاية يعني يذكرون أقوال كل إنسان عن الآخر مما يثيره، هؤلاء في الأخير هم من يلين من كلا الطرفين. وهذا قد ثبت التجربة، هؤلاء الذين يأكلون الكلام الواحد ويقولون عند الآخر، هؤلاء حمالة الحطب، وهؤلاء لأنفسهم يحترقون في النار الذي أفعلوها وأشعلوها. ولذلك هذا الشيء مهم أن الشيء بين الربيبة واللبت هكذا يقول التي هي أحسن. طبعا هذا سواء فيما بيننا كإخوة، فيما بيننا كعائلة واحدة، فيما بيننا كمواطنين، فيما بيننا كمن يتعامل، أو فيما بيننا مسائل الأديان وسائل المذاهب. التبية عبارة عن كلام الحسن الذي يجمعنا ولا يشتتنا. فهؤلاء الذين يقولون بكلمات ما يتلفظون بكلمات يثيرون الفتنة فيما بين المسلمين، وهؤلاء الذين يثيرون بعض الفضائيات والقنوات المثيرة للفتنة، تلك القنوات التي تشهد سيف الأعداء على المسلمين، هؤلاء يثيرون الشيطان، وهو أفلام الشيطان وعملة الشيطان ومرتبات الشيطان، والشيطان يتبلغ عنهم في الأخير. فعلى ذلك هذا خطر كبير، لسنا نتكلم بما نريد، علينا أن نعرف ماذا نتكلم وماذا نحكي، ما يصير سببا لإرهاب الآخرين بالخوف إذا بالخوف لا يجوز، ما يكون غيبة لا يجوز، ما يكون تهمة على الآخر هذا من أكبر المحرمات، ما يكون من أسرار لابد أن لا يعرف الآخر كذلك لا يجوز. ولذلك علينا أن نلتزم إن الله تبارك وتعالى قد أكرمنا وشرفنا، وهو أرسلنا رسالة بيد من؟ بيد أشرف الأرض رسول الله، قال قل لعبادي، وسمانا عباده، كرمنا بانتسابنا إلى نفسه، قل لعبادي يقول الذي هي أحسن. ثم حذرنا من الشيطان الذي يسول في قلوبنا عن أعمال المعصية والخلاف، ثم قال إن الشيطان ينزل بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شر الشيطان. طبعا هذه الآية المباركة لها تتمة إن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأن يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يحفظنا من شر الشيطان المبغي الذي يغرينا ويريد أن يثير فينا غيظا الفتنة، وأن يلم شعث المسلمين، وأن يجمعهم على كلمة واحدة وعلى التحاب وعلى التعاون والتآخي، ويهلك أعداءنا الذين يتآمرون علينا بفتنهم بفضائياتهم بسيفهم بسلاحهم فبأموالهم. الله يحفظنا شر هؤلاء جميعا، ونشكر الله تبارك وتعالى على أن وفقنا بهذا الشهر المبارك الشريف وأكرمنا بضيافته، فنسأله أن يوفقنا لأن نكون دائما بهذه الكرامة في أعمالنا بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. هل يهدنا واحدون من المؤمنات إلى أرواح الشهداء ومن حج الأسرى وفي رفض حصار بلادنا ولجميع حوائج المسلمين والمؤمنات. فهو من فاتحتي تسوى الصلاة على محمد وآل محمد.